الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان خمسة أعمار. أولها عمره في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم ببطن الأعمان فأخرج منه ذريته فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وفي ذلك الوقت دخل البشر جميعا إلى حيز الوجود، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب الكريم، وأخذ عليهم العهد بعبادته وأن لا يعبد الشيطان من دونه. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والعمر الثاني هو عمر الإنسان فوق الأرض في هذه الحياة الدنيا، وهو عمر التكليف، ومدته يسيرة لا يمكن أن تقارن بالعمر السابق. فأنت قد دخلت الوجود في حياة آدم عليه السلام، ومن ذلك الوقت أنت موجود في عالم الذر حتى ضربت للوجود فوق الأرض في وجودك الحالي، فمدته يسيرة محصورة. قد تعيش 40 سنة، وقد تعيش 50، وقد تعيش 60، وقصار الأمر ومنتهاه إلى الموت. فهذا العمر هو العمر الثاني، لكنه العمر المركزي من أعمال الإنسان، إذ فيه التكليف والابتلاء والامتحان، ولذلك يحتاج الإنسان فيه إلى عدة. وسنذكر بعض ما يعتبره من العوارض والآفات في هذا العمر القصير. والعمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ بعد الموت، وذلك العمر يبدأ من رجعته في قبره، وأول ما يجد فيه ضمة القبر التي تقتله منها الأضلاع وتزول منها الحمائل. ثم بعد ذلك سؤال الملكين منكر ونكير: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاه الها، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فأما المؤمن فيقول له الملكان: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. لم نومة عروس ويملأان عليه قبره خضرا ونورا. وأما المنافق أو المرتاب فيقولان له: لا دريت ولا تريت، ويضربانه بمشاقط أو بمغزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها بين فرديه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وذلك العمر الإنسان فيه إما منعم أو معذب، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لكن مدته كذلك محصورة يسيرة لانتهائها إلى البعث. والعمر الرابع هو عمر الإنسان فوق الساهرة عندما يبعث إلى ربه، فينادى الناس في قبورهم: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم يرسلون. في ذلك الوقت تبدل الأرض غير الأرض، وتطوى السماء فهي يومئذ ما هي. وفي ذلك الوقت يحشر الناس جميعا إلى الساهرة، وهي أرض كالكرتسة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، تجمع الخلائق من لدن آدم إلى نهايتهم، يأتونها جميعا صفاة عراة غرلا، ليس مع أحد منهم إلا عمله، وتدنو الشمس من رؤوسهم حتى تكون كرميل. ويؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، فمجموع ذلك 4,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, حتى تحيط بالناس بكل جانب. ولا يستظل الإنسان يومئذ إلا بظل صدقته فمن مستقل أو مستكثر. وذلك الوقت لا شك عمر طويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولهذا فإنه ينسي ما سبقه من الأعمار، فإن الله سبحانه وتعالى يسألهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والعمر الخامس عمر الإنسان الأبدي السرمدي في جنة أو في نار، وهو الذي لا انقطاع له ولا انتهاء. أما في الجنة فيجد الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وكلما ازداد فيها خلودا وبقاء كلما ازداد تنعيما، كل يوم هو في مسرة جديدة. فلا تنقطع ملذاتها اللذة الأولى التي يجدها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها، تبقى معه طيلة بقائه في الجنة. ويأتي بعدها مليارات اللذات، كل لذة تأتي على سابقتها دون انقطاع، فنعيم الجنة لا يزول. وكذلك لا يمل شيء مما فيها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأبلغ ما فيها من أنواع النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. بينما أهل الجنة في نعيمهم استطع عليهم نور من فوقهم فينظرون فيرفعون أبصارهم، فإذا الرب جل وعلا يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وإما في نار فيها غاية المذلة والهوان وأنواع الخزي والعار، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى وصف حالها عند أول دخولهم لها، قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ووصف استقرارهم فيها فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأبلغ ما فيها من الهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يمكثون فيها وهم ينادون يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيمكثون 40 حولا وهم يكررون ذلك، فيجيبهم فيقول اخسئوا فيها ولا تكلمون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فذلك العمر الطويل الذي لا انقطاع له مرتب على هذا العمر القصير المنقطع المنتهي، وهو عمر الإنسان في هذه الحياة. وعمر الإنسان في هذه الحياة بدايته من خروجه إلى الوجود، ومن لطف الله ورحمته أنه لم يكلفه بالتكاليف في وقت ضعفه ونشأته، فلم يكلفه إلا بعد البلوغ. عندما يبلغ يبدأ صاحب اليمين وصاحب الشمال يكتبان أعماله فلا يفوت شيء منها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتبدأ الكتابة من لدن التكليف، وتستمر إلى أن يدخل الإنسان في غيبوبة الموت، وما بين هذه النفخة والنزعة هو هذا العمر الدنيوي الذي لا يجد الإنسان شيئا يوم القيامة إلا ما عمل فيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان حقيقة هذا العمر وعدته فيه والمخاطر التي تهدده وتحيط به. وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا ثم خط خطا بداخله وخط خطا خارجا منه وخط خطوطا معترضة في جانبيه ثم وضع إصبعه على الخط الداخلي فقال هذا الإنسان ووضع إصبعه على الخط الخارجي فقال وهذا أمله ووضع إصبعه على الخط المعترض وقال وهذا أجله ثم أشار إلى الخطوط الأخرى فقال وهذه أعراب إن أقطعه هذا أصابه هذا. فأمل الإنسان طويل يقول الإنسان لم تغرب عليه شمس هذا اليوم إلا وقد قدم إلى ما قدم وانتقل عن هذه الدار إلى الدار الآخرة ومع ذلك هو الآن بعد العصر يفكر فيما سينجزه غدا وبعد غد في الشهر القادم ويفكر في مشاريعه المستقبلية. فالأمل مستمر لا يقطعه إلى الموت وذلك من لطف الله سبحانه وتعالى بالخلائق. وقد ورد في حديث ضعيف أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم تراه ذريته فقال يا رب كيف تتسع الأرزاق لهؤلاء وكيف تتسعهم الأرض فقال إني خالق موتى فقال إذا لا يسعدون فقال إني خالق أملا. فالموت به تسع الأرض الخلائق فالأرض جعلها الله كفاتا أحياء وأمواتا فلذلك يعيش الأحياء على ظهرها ويجزل الأموات في بطنها فتتسع لهم بالموت والأرزاق كذلك إنما تعم الخلائق بالموت. فلله حكمة في كل أمر فما يأتي من الأوبئة والحروب والزلازل والبراكين وغير ذلك كله من أجل توسيع الرزق على أهل الأرض. فلو عاش الناس بأمان دون أمراض ودون حوادث ودون مشكلات لما اتسعت لهم الأرض ولما وسعتهم الأرزاق. وجميع ما في الأرض من الأرزاق خلقه الله سبحانه وتعالى في اليوم الرابع من أيام خلق هذا الكون. ولذلك قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كل ما في هذه الأرض من الأقوات قدر في ذلك اليوم الرابع. لكنه ينتقل من إنسان إلى آخر فيأتي هذا الإنسان فيجمع من أنواع المال ما استطاع جمعه ويموت فيفرقه أهله بعده يرثون ما كان عنده فيتفرق فيهم وكل إنسان منهم يفرق أيضا في ورثته ما ترك فيتفرق المال بعد جمعه ثم يجتمع لدى آخر يكله بجمعه وهكذا حتى تنتهي الدنيا. فالأرزاق هي لا تزال والخلائق ينتقصون بالموت ليوسعوا على ما سواهم. ولهذا فإن الناس لا يسكنون إلا في ديار السابقين ولا يعيشون إلا على آثارهم. رب نحد قد صار نحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. تسأل الفرق بين عمن أحس من قبيل وآنس من بلادي كم أقاما على زوال نهار وأنا أرى لمدلج في سوادي. ثم بعد هذا قال عندما خاف آدم أن لا يصعد إلى عرف الموت قال إني خالق أملا. فالأمل به يصعدون لأن كل إنسان منهم يؤمل العيش والمرء قد يرجو الحياة مؤملا والموت دونه تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون. والأعراض التي تحيط بالإنسان من كل جانب منها ما ينزعه في دنياه ويضره في آخرته أي يخيل إليه أنه انتفع به في الدنيا لكنه مضرة عليه في الآخرة ومنها ما يضره في الدنيا لكنه ينزعه في الآخرة أي يخيل إليه ضرره في الدنيا وهو نفع لأنه ينزعه في الآخرة ومنها ما يكون نفعا فيهما معا فيكون نفعا للإنسان في الدنيا وفي الآخرة ومنها ما يكون ضررا فيهما معا. وهذه هي أنواع القدر الأربع. فالقدر يجب الإيمان بخيره وشره حلوه ومره فهو أربعة أقسام. القدر الخير الحلو وهو ما يعجله الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على طاعته ويزيدهم سعادة وإقبالا على الله. فالنعم التي ينعم الله بها على المؤمنين ويوفقهم على استغلالها في طاعته ويعينهم على شكرها له سبحانه وتعالى، هذه النعم هي من القدر الخير الحلول، فهي خير لهم لأنها أعانتهم على طاعة ربهم، وهي حلوة لموافقتها لهواهم وما يحبونه. والنوع الثاني القدر الخير المر، وهو ما يصيب الله به عبده المؤمن من المصائب التي تكون تكفيرا لذنبه وتطهيرا له ورفعا لدرجته، فهي خير له لأنها زادته تقريبا من الله سبحانه وتعالى، ولكنها مرة عنده لأنها لا توافق مراده ومناه. وهذا الاقتسمان يختصان بأهل الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمر المؤمن له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. القسم الثالث القدر الشر الحلو، وهو ما يصيب أعداء الله سبحانه وتعالى من الاستدراج والابتلاء بأنواع المسرات في هذه الحياة، ما يفتح الله لهم من التكنولوجيا والتقدم والرفاه مما يزيدهم طغيانا وبغيا وتجبرا وتكبرا على أهل الأرض، فهذا يزيدهم بعدا عن الله سبحانه وتعالى فهو شر لهم، ولكنه حلو لأنه يوافق هواهم. والنوع الرابع القدر الشر المر، وهو صناديد القدر عائلا بالله، ما يسلطه الله على أعدائه من عاجل أخذه الوبيل من تحطم الطائرات والمركبات الفضائية والحروب والفتن وغير ذلك، فهذا نوع صناديد القدر شر لهم في الدنيا وشر لهم في الآخرة، فهي من القدر الشر المر، فهي شر لهم لأنها تعجلهم على النار، وهي مرة لأنها لا توافق هواهم ولا يحبونها. فهذه الأعراض إذن أنواع منوعة، فما يناله الإنسان من العافية والصحة إذا استغله في مرضاة الله سبحانه وتعالى كان من القدر الخير الحلو، وإذا استغله في معصيته كان من القدر الشر الحلو. وما يصيب الإنسان من المصائب إذا كان مؤمنا وصبر فهو من القدر الخير المر، وما يصيبه من المصائب إن لم يصبره ولم يكن مؤمنا فهو من القدر الشر المر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأعراض كذلك منها الأمراض، قد يجد الإنسان من مرض ويتماذل للشفاء ليتنفذ لمرض آخر، وقد ينجو من حادث ليموت بحادث آخر، وقد لا يتحقق له مراده في سفر من أسفاره ثم يتحقق له في سفر آخر، وقد لا ينجح في محاولة من المحاولات ثم ينجح في أخرى، كل ذلك بتدبير الله وتقديره. فترون الإنسان يشترك في امتحان، مثلا في امتحان البكالوريا في هذا العام، فلا ينجح ويعيد الكرة في العام القادم فينجح متفوقا، والامتحان هو الامتحان وهو لم يبذل من الجهد إلا ما بذل، لكن القضية كلها راجعة إلى قدر الله وما كتبه، فلم يكتف هذا الإنسان من الناجحين في هذا العام وكتب في الناجحين في العام القادم وهكذا. الإنسان في هذه الأعراض فتحت عليه جبهات، أي أعداء يحيطون به من كل جانب، وهو محتاج لمقارعة هذه الأعداء وصد هجومها. وهذه الأعداء أعظمها خمسة: العدو الأول الشيطان طويل العمر الذي قال الله فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه الآية جمعت بين الخبر الذي حقه التطبيق وهو قوله إن الشيطان لكم عدو، والأمر الذي حقه التطبيق وهو قوله فاتخذوه عدوا. فالخبر يجب علينا تطبيقه، يجب علينا جميعا أن نعتقد أن الشيطان عدو لنا، وهذا لا أرى أحدا يخالف فيه، والأمر وهو قوله فاتخذوه عدوا يوجب علينا أن نتخذه عدوا، أي أن نريه من أنفسنا عداوته. وهذه العداوة لا بد أن نعرف أنه لا يمكن أن نقتله فهو من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ولا يمكن أن نضربه فهو يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، ولا يضره شتمنا له وهجاؤنا له فقد لعنه الله، فكيف نتخذه عدوا؟ لا يمكن أن نتخذه عدوا إلا بأحد أمرين. الأمر الأول عدم اتباع خطواته، أي الانقطاع عن خطواته بالكلية. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. خطوات الشيطان هي الفحشاء والمنكر، فإذا انقطع الإنسان عن الفحشاء والمنكر فقد عاد الشيطان، لأنه لم يتبع خطواته. الثانية هي نقص جنده، فأي ملك يقاتله ملك قد لا يبرز واحد منهما للقتال ولا يتضرر بالمعركة تضررا مباشرا، لكن انتقاص جنده بالقتل والأسر هو تحقيق عداوته له. وجند إبليس هم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. ونقصك لهم إنما هو بالسعي لهداية من استطعت التأثير عليه منهم. فإذا اهتدى على يدك شخص واحد فقد حققت عداوتك لإبليس، وإذا اهتدى على يدك اثنان فقد زدت في العداوة له، وهكذا كلما ازداد عدد من اهتدى على يدك ازدادت عداوتك لإبليس، لأنك نقصت جنده بذلك. فهذه الجبهة هي جبهة الأولى، وهي من أفضل الجبهات لأنها تأتي من كل الجهات، كما قال الله تعالى حكاية عن إبليس عليه لعنة الله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أقسم بعزة الله عز وجل يمينا أكدها على إغواء أكثر البشر، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمينه تحققت، فيمينه ما بناها إلا على ظنه بالناس، فظنه بالناس أنهم يتبعون الشهوات، ومن لم يتبع الشهوات منهم تأثر بالشبهات، فلذلك ظن عليهم هذا الظن فأقسم فحقق ظنه فيهم، كما قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وصدق وصدق معناهما واحد، قراءتان إحداهما تفسر الأخرى. صدق عليهم إبليس ظنه، أي صدق عليهم في ظنه، وصدق عليهم ظنه أي أوقعه فيهم باتباعهم للشهوات والشبهات، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والجبهة الثانية إخوان السوء، فالإنسان لا بد أن يعيش في هذه الحياة الدنيا مع البشر، ولا بد أن يخالطهم، ومن يخالطهم من الناس هم ثلاثة أقسام: إما أن يجد منهم أخا كالغذاء لا يستغني عنه أبدا وهو محتاج إليه في كل أحيانه، وهذا هو الذي يعينه على أمور الدين، إذا جهل علمه، وإذا ضعف أعانه، وإذا نسي ذكره، وإذا وجده مقصرا نصحه. فهذا الأخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان بحال من الأحوال. النوع الثاني أخ كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينه على أمور الدنيا، وهذا ينبغي أن يعده الإنسان دواء فيتقلل منه ما استطاع. فأنتم تعرفون الإعلان العالمي للصحة المكتوب على الأدوية كلها: إن هذا الدواء مستحضر مضر لصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. فكذلك الأخ الذي يعين على أمور الدنيا دواء مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه، فالتقلل منه ما استطاع الإنسان. فلذلك هذا النوع من الإخوان الذين يرفع إليهم الإنسان حاجته عندما لا يستطيع الصبر عليها فيعينونه، هو كالدواء ينبغي أن يقتصر الإنسان منه على محل الضرورة ولا يستعمله من غير مرض أصلا. والنوع الثالث أخ كذاب لا يعين الإنسان على دين ولا على دنيا، فهو داع مستشر ومرض مزمن عضال يصاب به الإنسان فيلقى به في مدة من حياته، يفسد عليه وقته السمين الذي كان بإمكانه أن يشتري به نفسه من عذاب الله، وتصل إليه عدواه بفيروسات الإيمان والشبهات والشهوات والمضار العظيمة. فقد يكون الإنسان في نفسه في بيئة صالحة وحصن أو قلعة من قلاع الإيمان لا يصل إلى أهل الفجور ولا يعلم ما هو فيه، ولكنه يخال أو يخالط نوعا من شخصا من هذا النوع من الناس، فينقل إليه عدوى في التربية الخبيثة، فيسمعه من الكلام ما يتأثر به، ويريه من الأفعال ما يتأثر به، ويزين له الأمور ويحببها إليه. وهذا امتحان من امتحانات هذه الدنيا، فهو عرض من أعراضها. ولذلك أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا ولا من ملك إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فإذا كان هذا في الأنبياء والملوك فكيف بمن دونهم؟ فما من أحد إلا وله هذا النوع من البطانات. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا النوع من الأخلاء عدوا للإنسان يوم القيامة، فقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الثالثة جبهة النفس التي هي أقرب الأعداء إلى الإنسان، وهي أمارة للسوء إلا ما رحم ربي، فهي عدو للإنسان لأنها لا ترضى منه إلا أن يكون مطففا. والله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمطفف يريد أن يتقي من الآخرين ولا يريد أن يؤدي كل الحقوق التي عليه، فلذلك يحاول أن يأخذ حقه كاملا، وإذا لم يجد حقه غضب وأراد الانتصار لنفسه. والحقوق التي للآخرين لديه يحاول الانتقاص منها والاعتذار عنها ما استطاع. والذي يريد أن ينظر إلى عداوة نفسه له ينظر إلى تباطؤها عن فعل الخير وإسراعها إلى الشر، فسيجدها مسرعة في الباطل. فإذا حان وقت قيام الليل مثلا، أو حان وقت إجابة المنادي الذي نادى بالصلاة، جاء الكسل والنعاس. وإذا حان وقت الذكر لم يجد نفسه مستعدة إلا لأقل القليل، وإذا جاء وقت التعلم وتدبر القرآن لم يجد نفسه مستعدة لذلك وتذكر ما له من المشاغل الدنيوية. أما إذا أخلد إلى الراحة وأراد الاستكثار من أمور هذه الدنيا والرغبة فيها، فالنفس طيعة لذلك مقادسا إليه، فهذا دليل على عداوتها للإنسان. العدو الرابع أو الجبهة الرابعة من هذه الجبهات هي نعم الله سبحانه وتعالى السابغة على الإنسان. فالإنسان يحيط به من نعم الله سبحانه وتعالى ما لا يستطيع إحصاءه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة الخلق والرزق والهداية والجوارح والعافية وغير ذلك من أنواع النعم التي لا يحصيها الإنسان. وهذه النعمة الناس فيها على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفونها بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، ما دام أحدهم لا يشكو سرطانا في كبده أو رئته، ولا يشكو قصورا في عضلة القلب، ولا فشلا في الكلى، ولا زمنا يعوقه عن الحركة، ولا ألما في أي عضو من أعضائه، لا يستشعر هذه النعمة. فإذا زالت هذه النعمة تذكر ما كان فيه قيل لا تنفع الذكرى. وما دام يجد غناه من أمور الدنيا لا يتذكر نعمة الله عليه ولا يشكرها لله ولا يدخر عند الله سبحانه وتعالى منها قربا حسنا، فإذا زايله ذلك وزارقه تذكره حيث يندم ولا ينفع الندم. ومثل هذا إذا كان في وظيفة من الوظائف يمكن أن يقف فيها موقفا متشرفا يبيض الوجه يوم القيامة ينصر به الله ورسوله، فلا يشعر بهذه الوظيفة ويقول لا بد من الهدوء حتى تذهب العاصفة، العاصفة ستذهب به هو، فلو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وجلوسه في كرسي الوظيفة كجلوسه على كرسي الحلاق يحلق له ثم يقوم ليترك مكانه لغيره ونحو ذلك. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. حالهم حال قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي، عرف النعمة بوجودها فافتخر بها وتسور على عباد الله وعرف أنه متميز فعلا، لكن لم يعرف من أين جاءت هذه النعمة، فلذلك لم يذكرها لله ولم تنفعه بين يدي الله شيئا، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. النوع الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، ينشغلون بالأموال والأولاد والصحة والعافية والتمتع بملذات هذه الحياة، مع أنهم يعلمون أنها نعمة أنعم الله بها عليهم ولا يشكرونها لله. وهؤلاء حالهم حال الأعراب الذي حكى الله في قوله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقد حذر الله من هذا الاغترار فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقد بين الله عداوة هذه الجبهة قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والنوع الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها ويعرفون من أين أتت وأنها من عند الله ولا يستغلون بها عن شكرها، بل يستغلونها في مرضاة الله وشكره. وهؤلاء هم الشاكرون وهم أقل عباد الله وقليل من عبادي الشكور. وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله سبحانه وتعالى لهم. فهذه النعمة إذا جبهة مفتوحة على الإنسان من حيث لا يشعر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والجبهة الخامسة هذه الدنيا نفسها فهي دار الغرور وهي برة الآخرة، والإنسان ما دام فيها يغر بها فيرى المباني الجديدة الجميلة ويرى السيارات الزاهية ويرى الطائرات العملاقة ويرى الشوارع الزاهية فيظن أن هذا مستمر، ولكنه لو فكر لوجد كل ذلك في القمامة، فيجد كل مبنى إنما أقيم على أنقاض آخرة كان أحسن الموجود في وقته وهدم ورمي في القمامة، وكل سيارة سيجد أنه كان قبلها من السيارات ما كان أحسن الموجود وقد رميت بقاياه في القمامة. بل الإنسان نفسه أحسن ما في الدنيا من الخلائق صورة بكماله وحسنه إذا بحث عنه الإنسان سيجد بقاياه في القبر بعد أكل الأرض لأجزائه وانتقاصها لما تنتقص منه. فلذلك هذه الدنيا نفسها عدو لهذا الجنس البشري، لأنها دار الغرور تغره بما فيها من الزخارف والشهوات. ولهذا حذر الله من النظر إلى ذلك بها فقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذه الجمالات المسوحة على اللسان يحتاج فيها إلى عدة، وبالأخص حين يعلم أن جبهة الشيطان لها جيشان، أحدهما جيش الشهوات والآخر جيش الشبهات، والناس مقسومون بين هذين الجيشين، منهم أسار الشهوات ومنهم أسار الشبهات. فالمأسورون بالشهوة ينقسمون إلى قسمين، لأن الشهوة نفسها تنقسم إلى قسمين، إلى شهوة حسية وشهوة معنوية. فالشهوة الحسية كشهوة البطن والفرج، والشهوة المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة والظهور وغير ذلك. والشبهة كذلك تنقسم إلى قسمين، إلى شبهة في التعامل مع الله وشبهة في التعامل مع الناس. فالشبهة في التعامل مع الله تنقسم إلى قسمين، إلى شبهة عقدية تتعلق بالتصور والعلم، يلقيها الشيطان في ذهن الإنسان، ولا يزال الشيطان بابن آدم يقول له هذا خلقه الله حتى يقول له فما خلق الله. فهذه شبهات الشيطان في المجال العقدي. والنوع الثاني من الشبهة في التعامل مع الله، الشبهة في التعامل معه في العبادة. فما يصيب الناس من الوسواس في الطهارة وفي الصلاة، وكذلك ما يعرض لهم من الشبه بالأعذار عن الازدياد من الخير في الطاعات كلها، هو من شبهات الشيطان التي تحول بين الإنسان وبين الازدياد من الطاعة قبل أن يفوت الأوان. والنوع الثاني من أنواع الشبهات، الشبهات في التعامل مع الناس، وهي تنقسم إلى قسمين، لأن الإنسان فيها بين إفراط وتفريط. فنوع من الناس يصاب بشبهة الإفراط فيقدس الناس ويحترم بعضهم احتراما كبيرا حتى يضيع عليهم صفة من الصفات الإلهية، أو يعتبرهم بمثابة المعصومين ويستسلم بين يديهم حتى يكون كالميت بين يدي غاسله. وهذه لا شك مبالغة، فالإنسان يقدر ولا يقدس، وهو عرضة للقبول والرد، يمكن أن تحسن خاتمته ويمكن أن تسوء. والنوع الثاني من الشبهة في التعامل مع الناس هو شبهة في التفريط، بأن يظن الإنسان بالناس يظن السوء، فهذا يتهمه بالشرك، وهذا يتهمه بالبدعة، وهذا يتهمه بالفسوق، وهذا يتهمه بالتقصير، وهو دائما مقوم للناس، شغل وقته دائما بتقويم الآخرين، كل ما له من الاهتمام هو مستويات الناس. وهذا النوع على خطر عظيم، ولذلك فقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ما هي عدة الإنسان إذن في وجه كل هذه الجبهات المسوحة عليه وهذه الأعراض الملمة به في مدته اليسيرة في بقائه في هذه الحياة؟ لا بد أولا أن يستحضر أن مدة بقائه في هذه الحياة هي مدة بقائه في سفر يسافره. فهو مسافر، انتفاعه بما ينتفع به من مادي هذه الدار كانتفاع المسافر بظل شجرة ينتظر الزوال لينطلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وما للدنيا إنما أنا كراتب استولى بشجرة. فإذا عرف ذلك استطاع حينئذ أن يبحث عن عدة يستعين بها في مسيرته وحياته، وهذه العدة هي الصبر. وهذا الصبر طاقة ربانية وقوة هائلة سخرها الله لعباده المؤمنين ليتغلبوا بها على كل هذه العراقيل وعلى كل هذه المشكلات والجبهات المسوحة عليه. وبدونها لا يستطيع الإنسان الانتصار على أي جبهة من الجبهات. فلا بد إذن أن يراجع الإنسان عدته هذه وأن يهيئها. فكثير من الناس يعدم هذه العدة بالكلية فيعيش في هذه الحياة مع ما ذكرنا من المشكلات والجبهات، أحزن ليس لديه أي سلاح للدفع ولا للاستخفاف. ومنهم من يكون صبره ضئيلا ممزقا يصدق فيه ما قال عبد الملك بن مروان للرجل الذي رأى مجنه خلقا فقال له لمجن ابن أبي ربيعة خير من مجنه. ومنهم من يكون صبره أقوى من ذلك في مجال التعامل مع الله ولكنه ضعيف في مجال التعامل مع الناس. ومنهم من يكون صبره قويا في التعامل مع الناس ولكنه ضعيف في التعامل مع الله. ومنهم من يقوي صبره ويستطيع أن يسد خلاته وخروقه، فكلما انخرق عليه الصبر من جانب سد ذلك الخرق وقواه فيكون صبره قويا يملك به نفسه والسعيد من ملك نفسه. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. وهذا الصبر الذي هو عدتنا في هذه الحياة ينقسم إلى ثلاث شعب. هي أولا الصبر عن معصية الله، وهذه شعبة الصبر الأولى، أن يصبر الإنسان عن معصية الله. وهذا الصبر ثلاثة أقسام. القسم الأول منه الواسع الديني الذي يكون في قلب المؤمن وهو برهان الله في قلبه يحول بينه وبين المعصية، والناس فيه متفاوتون. فمنهم من يقوى وازعه في قلبه فيحول بينه وبين المعصية كالجبل، لا يشم لها رائحة ولا يرى لها لونا ولا حركة ولا يسمع لها صوتا، فهو محفوظ منها بكلية. وهؤلاء هم الذين خلصهم الله لعبادته فهم عباد الله المخلصون، هم السابقون بالخيرات بإذن الله. والنوع الثاني الحاجز بينهم وبين المعصية، وهذا الواقع في قلوبهم كالزجاج لا يستطيعون اختراقه والنفوذ منه، لكنهم يرون ما وراءه من الحركات والألوان، فربما شغلهم وربما أخذ جزءا من تفكيرهم. وهؤلاء لا شك دون الأولين، ولكنهم مع ذلك على خير لأنهم لا يستطيعون النفوذ إلى المعصية. والقسم الثالث الحاجز بينهم وبين المعصية، وهذا الواسع في قلوبهم كالماء يمكن اختراقه بصعوبة، وقد يحجز بعض الأطوار وبعض الروائح، ولكنه ترى من ورائه الحركة والألوان وينفذ منه بعض الأصوات وتنفذ منه بعض الروائح، ينفذ منه بعض الروائح أيضا ويمكن اختراقه لكن بصعوبة. وهؤلاء أيضا هم الظالمون أنفسهم الذين يمكن أن يخترقوا فيوقعهم الشيطان، يستذلهم الشيطان في بعض الأحيان في بعض المعاصي، لكنهم سرعان ما يتوبون ويرجعون، وهم على خير بذلك، لأن الإنسان إذا كان كلما عصى بادر إلى التوبة فهو على خير. فقد قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعذبنا لهم عذابا أليما. والنوع الرابع الذين يكون الحاجز بينهم وبين المعصية كالهواء، فهم مع هذه لحاف واحد يخترقونه في كل الأوقات، لا يحول بينهم وبين رؤية ولا سماع ولا رائحة ولا حركة ولا لون. وهؤلاء ضعف وازعهم الإيماني فلم يبق معهم من الصبر إلا أثره فقط، أثر الصبر. وهؤلاء هم أكثر الخلائق، أكثر الخلائق في هذه الحياة ليس لهم من الصبر عن معصية الله إلا أثره فقط. ولذلك تجدون أن جمهور الذين يعيشون في هذه الحياة لا يميزون بين دائرتي الحلال والحرام، إذا عرضت على أحدهم مصلحة دنيوية لم يسأل نفسه هل هي حلال أو حرام، إذا فكر في أمر لم يكن من خطوات تفكيره هل هو حلال أو حرام، بل ينظر إلى ما يترتب عليه من المصالح وما لا يجنيه منه من الأرباح، لكن لا يفكر هل هو حلال أو حرام. دائرة الحلال ودائرة الحرام تحطم الحاجز بينهما فاختلط لديه فأصبحتا دائرة واحدة، وهذا جمهور الناس. لكن الذين يميزون بين الحلال والحرام سيفرون من الحرام كما يفرون من الأسد، أو لا يخطر لهم على بال أصلا، ويقنعون بالحلال الذي أحل الله لهم ولا يتعدونه إلى ما سواه. هؤلاء قد قوي وادع الله في نفوسهم وهم المتقون، ولذلك قال الله فيهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، والطائف نسيم الرياح الخفيف الذي يأتي بسرعة ويذهب، مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وفي قراءة سرية أخرى قراءة ابن كثير من أبي جعفر: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والطيف ما يراه الإنسان في المنام، ومدة الرؤيا في النوم لا تتجاوز ثانية واحدة. يرى الإنسان الرؤيا الطويلة التي هي كالملحمة في مدة ثانية واحدة. إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي فيزيدونهم ويساعدونهم على الاستمرار في الغي، يشجعونهم عليه ويقولون: هذا الذي يفعل الناس، افعلوا كما يفعل الناس. هذا الأمر أصبح معمولا به، أصبح سائدا لدى الناس، فلم يعد فيه حرج. بل يلتفون به، يقولون: عليك أن تفعل كما يفعل الناس، وأن تتكسب كما يتكسب.